تعبدنا اليوم دون الكهرباء غربال اليوم. شلون الأوائل هذول الأوائل اللي كانوا بدون كهرباء؟ هذه بدون كهرباء هاي شلون صارت؟ كلامنا في يعني إذا يريد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا أنه لو باع الفضولي كتاب زيد ثم قام زيد قبل أن يجيز ببيع هذا الكتاب لعمر ثم أجاز بيع الفضولي، فبناء على الكشف الانقلابي ما هو الحكم؟ وذكرنا أن سيدنا قدس سره أفاد بأن صحة البيع المتخلل رفعت موضوع الإجازة، وهذا غير بعيد بلحاظ المرتكز العقلائي، فإن المرتكز العقلائي يرى في الأحكام الإمضائية، هذه نقطة ذكرناها في بحث تعارض الأدلة في الأصول، أن المرتكز العقلائي في الأحكام الإمضائية يرى ورود السابق على اللاحق، مع أن السابق ليس من المرجحات في المتزاحمين وليس من المرجحات في المتعارضين، فإذا تعارض خبران لا يكون سبق أحدهما مرجحا على الآخر، وإذا تزاحم تكليفان لا يكون سبق أحدهما في الفعلية مرجحا له على الآخر كما ذكر في بحث التزاحم والتعارض. ولكن في الواجبات الإمضائية، أي التي يوجبها الإنسان على نفسه بإنشائه، وإن لم تجب عليه شنو؟ ابتداء من الشارع، كما كالذي يوجبه الإنسان على نفسه، كالذي يوجبه الإنسان على نفسه بعهد أو نذر أو شرط أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الواجبات الإمضائية يكون السابق واردا على اللاحق بنظر المرتكز العقلائي. فمثلا لو اشترط على نفسه ضمن عقد لازمين أن يكنس المسجد، ثم بعد ساعة اشترط على نفسه في ضمن عقد لازم آخر أن لا يكنس المسجد، فإن المرتكز العقلائي يرى الشرط الأول شنو؟ واردا على الثاني، لأنه يقول أنهما متعارضان ولا مرجح لأحدهما على الآخر، بل يقول بأن الأول وارد على الثاني رافع لموضوعه، إذ يصدق على الثاني حينئذ أنه شنو؟ محلل للحرام، بعد أن ألزم نفسه المكلف بالشرط الأول صدق على الشرط الثاني أنه محلل للحرام. ففي الواجبات الإمضائية يوجد مرتكز عقلائي على ورود السابق على اللاحق منهما، وفي محل كلامنا كذلك. إذا صدر البيع من الفضولي، والتفت المالك إلى أن الفضولي باع كتابه، لكنه قام وباع كتابه شنو؟ من شخص آخر، والمفروض أن هذا البيع المتخلل مشمول للأدلة، حيث إنه بيع صدر من أهله وقع في محله، فيكون مشمولا لقوله شنو؟ أحل الله البيع وتجارة عن تراب. فمشمولية هذا البيع للأدلة الدالة على النفوذ والصحة يوجب وروده على الإجازة، فالإجازة التي تصدر من المالك بعد ذلك تكون جنوه لاغية، لأنها صدرت ممن ليس أهلا للإجازة، حيث إن الكتاب قد انتقل عن ملكه، ولا مرجح هنا لبيعه المتخلل على إجازة إلا المرتكز العقلائي الذي يرى أنه في الواجبات الإمضائية يعد السابق زمانا شنو واردا على اللاحق. وإلا إذا أنكرنا هذا المرتكز العقلائي لا موجب لترجيح البيع المتخلل على الإجازة، بل يقال بأنهما يتعارضان من حيث النفوذ وعدمه. بلي مع علمي، كلامنا مع علمي مثل الإعلان الشرط، لو اشترط على نفسه مع أنه ملتفت لأنه بيشترط على نفسه بعدها ما إلى أثر، ما دام لم تبرز ذلك ما إلى أثر، أنت ألزمت نفسك بعد. لما ألزمت نفسك بالشرط الأول شملك المؤمنون عند شروطه، فإذا أردت أن تلزم نفسك بالشرط الثاني كان الشرط الثاني غير نافذ لأنه محلل للحرام الذي ترتب عليك بالشرط الأول. هذا اللي قاعدين نقول ملتفت، يعني نتكلم في ضرب الالتفات، معلق شلون بعد؟ وما علقه، لو علقه إنشاء ما يخالف، إنه ما علقه مع التفات، الالتفات ما يعلق، هذه الأمور تحتاج إلى إنشاء. التعليق التنجيز كلاهما من حيثيات الإنشاء، مجرد الالتفات النفسي ما علقت أنا شي فيه، والله قلت أنا كنت ملتفت، ما يفيدك الالتفات. وهنا إشكالان، الإشكال الأول إن قلت إن بطلان الإجازة من المالك متفرع على اشتراط بقاء العين في ملكه، فإن قلنا بأنه يشترط في نفوذ الإجازة بقاء العين في ملكه، إذن حيث إنه نقل العين عن ملكه إلى آخر بطلت إجازته. وأما إذا لم نقل بذلك فما هو المانع؟ وقد قلتم في التلف الحقيقي ذلك، فلماذا لا تقولون به في التلف الحكمي؟ فلو فرضنا أن العين قبل الإجازة شنو تلفة، والبائع والمالك ملتفت إلى تلفه لكنه أجاز المعاملة بعد تلف العين، تقولون الإجازة نافذة ويضمن للمشتري شنو بدل العين أو قيمتها. والسر في ذلك أن الإجازة كالخيار، إنما تتعلق بالعقد لا بالعين، فكما أن الخيار هدم للعقد وإن كانت العين غير موجودة، فمن له خيار الغبن مثلا إذا التفت إلى أنه مغبون وقام وفسخ المعاملة، ولكنه تبين أنه حين فسخ المعاملة كانت العين تالفة، فسخه نافذ ويضمن له الطرف الآخر شنو بدل العين أو قيمتها. فكما أن العقد فكما أن الخيار سلطنة على هدم العقد ولا علاقة لها بالعين، كذلك الإجازة إمضاء للعقد ولا علاقة لها بالعين. فإذا انكشف أن العين تالفة فهذا لا ينافي نفوذ الإجازة ويضمن له المالك بدل العين أو قيمتها. فكما نقول بذلك بلوياي في التلف الحقيقي، فلما أحسنت لا نقول به في التلف الحكمي؟ كما لو باع العين ببيع صحيح نافذ إلى جنو إلى بكر، ثم أجاز بيعه على هذه، ثم أجاز بيع الفضول على هذه العين، فإنه بإجازته نفذ البيع السابق، ومقتضى تنفيذ البيع السابق أن يضمنه للمشتري بدل العين أو قيمتها. فلماذا نقول بأن الإجازة تلغو؟ صار معلوم شيخ إبراهيم؟ إن قلت، هذا إن قلت، قلت النكتة هي النكتة، إذا لم نحكم المرتكز العقلائي من ورود السابق على اللاحق فهذا الكلام متين، إذ لا فرق حينئذ بين التلف الحقيقي والتلف الحكمي. فكما أن التلف الحقيقي لا يلغي الإجازة فإن التلف الحكمي أيضا لا يلغي الإجازة. أما إذا قلنا لا يوجد مرتكز عقلائي على أن حصول السابق وارد على اللاحق، إذ ما دام قد صدر منه بيع لملكه وكان حينه مشمولا لأدلة النفوذ، كانت الإجازة الصادرة من إجازة ممن ليس مالكا، والإجازة ممن ليس مالكا شنو؟ لغو ولا أثر لها. إذن النكتة تعود وتدور مدار وجود المرتكز العقلائي على ورود السابق على اللاحق. هذا هو الإشكال الأول. أحسنت يا شيخ حسن، بارك الله فيك وجعلك من الأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام. الإشكال الثاني، ما ذكره سيدنا قدس سره وقال لا بد من التفصيل بين الكشف الحقيقي والكشف الانقلابي، فعلى مسلك الكشف الحقيقي تلغو الإجازة هذا واضح، ولكن على مسلك الكشف الانقلابي تؤثر الإجازة في صحة بيع الفضولي السابق، مع أنه المالك باع العين وتؤثر. والسر في ديش يفرق في الكشف الحقيقي، تقول يعني من باب أولى، يعني بالعكس وعاكس، يعني في الكشف الحقيقي يقول الإجازة لا أثر لها مع أنه كشف حقيقي، في الكشف الحقيقي الإجازة لا أثر لها والبيع المتخلل نافذ، وفي الكشف الانقلابي لا الإجازة تؤثر أثرها. فكيف يعني يتم هذا التفصيل؟ أفاد قدس سره قال إن الكشف الحقيقي غير مستفاد من العمومات، بل الدليل عليه فقط الشهرة وصحيحة أبي عبيدة الحزار، حيث ورد فيها أنه يعزل ميراث الصبية التي لم تبلغ بعد، فإذا بلغت ورضيت بالنكاح وحلفت أنه لم يكن رضاها بالنكاح طمعا في الإرث أوتيت ميراثها، وهذا يدل على الكشف الحقيقي، وإلا لو لم تكن الإجازة كاشفة عن نفوذ النكاح من حينه لم يكن وجه لعزل الميراث. فلا مستند لنا على الكشف الحقيقي إلا قولوا ياي الشهرة وصحيحة أبي عبيدة، ولا إطلاق للشهرة بحيث يشمل شنو؟ ما إذا باع العين. لا نحرز شمول فتوى المشهور بأن إجازة البيع الفضولي نافذة، لا نحرز شمول فتواهم لما إذا تصرف المالك وباع العين قبل الإجازة، كما لا إطلاق لصحيحة أبي عبيدة الحذاء لهذا الفرض، وهو ما إذا قام المالك بإتلاف العين قبل إجازته إما إتلافا حقيقيا أو إتلافا حكميا بنقل العين عنه إلى غيره. فحيث لا إطلاق في الشهرة ولا في الصحيحة فنلتزم بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو نفوذ الإجازة في الكشف الحقيقي إذا لم يقم المالك بتصرف في العين، هذا من ناحية الكشف الحقيقي. وأما من ناحية الكشف الانقلابي فمستند القائلين بالكشف الانقلابي هو أن المالك بعد إجازته لبيع الفضولي استند بيع الفضولي إليه وصار بيعه بعد إجازته، وحيث إنه صار بيعه شملته العمومات، أوفوا بالعقود وحل الله البيع. فالمستند لصحة المعاملة بناء على الكشف الانقلابي هو شنو شيخ إبراهيم؟ العمومات، العمومات موجودة، بما أن المستند هو العمومات، ومفاد العمومات إمضاء الإجازة على ما وقعت عليه، ومفاد الإجازة قولوا ياي إمضاء العقد على ما وقع عليه، وما وقع عليه العقد التمليك من حين البيع لا من حين الإجازة، فمقتضى شمول العمومات لهذه الإجازة حصول الملكية من حين البيع، ولا نحتاج إلى الأدلة الخاصة، فيكون العقد ممضى من الأول، وإن لم يبقى المبيع بل صار تالفان إما حقيقة أو حكمان بأن كان منتقلا إلى المشتري الثاني، فيصح البيع الأول بالإجازة ويصح البيع الثاني أيضا، يعني البيع المتخلل. والجمع بين نفوذ الإجازة والبيع المتخلل، يعني نجمع بينهما معا، يقتضي أن يقال بانتقال ملكية المشتري الفضولي من العين شنو إلى البدل، العين تلفت عليه يضمن له بدلها. وهذا نظير، يقول أنا ما جايب بدعة من رأسي حتى تقول والله خالفنا الفقه الحدائقي يا شيخ حسين الدمستاني، يقول لا. وهذا نظير ما ذكروه في الفسخ، من أنه لو تحقق الفسخ بعد التصرف الناقل من غير ذي الخيار فينحل البيع ويعطي الفاسق قيمة يوم الفسخ. لو كان لي خيار، خيار الغابن، خيار الشارط، وأنت لست لك خيار، فقام غير ذي الخيار بشنو؟ ببيع العين أو هبتها والصلح عليها، لأن البيع من جهته لازم، فتصرفه في العين تصرف صدر من أهله وقع في محله، فبعد أن قام غير ذي الخيار بنقل العين قام ذو الخيار بفسخ المعاملة بعد أن انتقلت العين، فإنهم يقولون كلاهما نافذون. فإن بيع غير ذي الخيار نافذ لأن البيع لازم من جهته والتصرف فيه تصرف من قبل المالك، والفسخ نافذ بمقتضى ثبوت الخيار لهذا الفاسق، ومقتضى نفوذهما معا أن يضمن غير ذي الخيار لذي الخيار بدل العين أو قيمتها. فكما ذكروا ذلك في الفسخ فليذكر ذلك شنو في المقام. ضربة المعلم هذه ملاز، تعرف الملاز؟ ثم ذكر أنه لو كان المبيع عبدا، الآن هذا بيع، فلو افترضنا أن المبيع فضولا كان شنو؟ عبدا، وقام المالك لا بعتقه قبل الإجازة، فإن العتق والإجازة نافذة، ويعطي المشتري شنو؟ بدل العبد. شوف العبد ثاني أو مثلا العبد يعتبرون مثلياته من القيميات إلا إذا توأم متشابهين في تمام الجهاد، ها؟ جرى استنساخ وصاخ هذا على هذا تماما، فحينئذ يكون بدأ من المثليات، ها؟ وحكم الأمثال فيما يجوز هما لا يجوز واحد، ها؟ الإجازة للعقد مو للعين، ذكرنا أن موطن الإجازة العقد وليس العين، فلا عبرة بوجود العين، تلفت بقيت ما لها علاقة، الإجازة تتعلق بالعقد. لكن استثناء هو، نعم في مثال النكاح الفضولي، بعد ما يصير في النكاح ينفذ الاثنين نعم في مثال النكاح الفضولي لا يمكن الحكم بنفوذ الإجازة وصحة النكاح السابق. فلو أن هذه المرأة زوجت شيخ إبراهيم فضولا من زيد وقامت وزوجت نفسها من شيخ إبراهيم قبل الإجازة نفذ النكاح المتخلخل لأنه صدر من أهله وقع في محله. فهل يمكن أن يقال بنفوذ الإجازة أيضا فينفذ النكاح أيضا الفضولي؟ يقول هذا غير ممكن لاستلزامه نكاح رجلين لامرأة واحدة، ولا معنى للقول فيه بالانتقال إلى البدل، بمعنى أن المرأة تضمن للزوج الفضولي بدلها مثلا أو قيمتها. إذن فنفوذ النكاح الأول بمقتضى عموم الأدلة يلغي الإجازة اللاحقة، حيث إن محل الإجازة الإجازة الصادرة من الزوجة، بينما الإجازة الآن صادرة شنو؟ من ذات بعلين، من ذات بعلين. ما سمعنا بأي هذا واحد يحكي وما شلون ياهو الثاني الإجازة والبيع الأول في وقته كان يملكه. نقعد نتكلم الكشف الانقلابي الآن مو كشف حقيقي. شنو ما أسمع تقصد البيع المتخلل لو البيع الفضولي؟ في وقت بيع ما يملك ولا هو يجيز البيع وقت في وقته ما يجيز البيع الآن، هو بالإجازة ما يجيز البيع الآن حتى يقال بيع ما لا يملك، هو يجيز إنه البيع في ظرفه. وفيه أولا إن البيع الصادر من المالك بيع صدر من أهله وقع في محله، ولا وجه إلى تبدله إلى بيع فضولي لاشتراط الإجازة بوقوعها من أهلها وبقاء علقة المالك بالعين. فنفوذ الإجازة الآن نظير كما مثلنا سابقا بشنو؟ مثال فقهي موجود عندهم، نظير نفوذ إجازة المرتد لبيع أمواله قبل الارتداد. فإن المرتد لو باع مالا له قبل الارتداد فضولا أو معلقا ثم بعد ارتداده أراد شنو؟ أن ينفذ بيعه الأول، يقولون لا أثر له لأنه بمجرد ارتداده بانت أمواله من، فالإجازة الصادرة من إجازة من غير أهلها. إذن فبالنتيجة نحن ندور مدار المرتكز العقلائي، من يسلم معنا كالسيد الحكيم صاحب الفقيه النبيه صاحب المستمساك قدس سره، من أن المرتكز العقلائي يرى ورود السابق على اللاحق. طبعا هو مو هذه النكتة جاي بس يقول البيع السابق ينفذ، من أن البيع من أن بلي من أن السابق وارد على اللاحق. إذن الإجازة الثانية شنو؟ إذن الإجازة صدرت من غير أهلها. من لا يسلم بهذا المرتكز العقلي لابد أن يقول بالتعارض، لأنه يقول بنفوذهما معان، فإما أن يرى هذا المرتكز فالسابق وارد على اللاحق أو يرى التعارض من حيث شمول دليل الصحة لهذا ولهذا تصحيح للمتعارضين وشمولها لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. وثانيا شيخ حسين إشكالك الآن أذكره، لا يجتمع قال بأن البيع المتخلل نافذ، وأن نقول بأن البيع الثاني فضولي متوقف على الإجازة لا يجتمع الأمران. وبيان ذلك: إن الإجازة إن كانت نافذة، والمفروض أن معنى نفوذها نفوذ البيع من حين صدوره، كان البيع المتخلل تصرفا في ملك المشتري فيكون تصرفا فضوليا يتوقف على إجازة المشتري. وإن كان البيع المتخلل قلوا ياي نافذا بلا إجازة، فالإجازة للبيع الأول لا تجتمع الأمران. إذن إما أن تقولوا بأن الإجازة المتأخرة نافذة، فإذا البيع المتخلل فضولي، أو أن البيع المتخلل نافذ بمقتضى فالإجازة لاغية، وأن الجمع بين الأمرين بأن يقال البيع المتخلل نافذ بلا إجازة، وأن الإجازة نافذة بلا شرط ولا قيد، الجمع بين الأمرين غير ممكنين. وبالتالي فإما أن يذهب إلى المرتكز العقلائي الذي ذكرناه، أو يقال بالتعارض بينهما ما ينحل، هاي بطلا معان، ما ينحل بطلا معان. ندخل في الثمرة الرابعة، أنا أريد خلص هذا طبعا، أنا ثمرات القول بين الكشف والنقل أريد خلصه قبل العقلة. الثمرة الرابعة قصيرة هي: لو تصرف المالك في العين تصرفا انتفاعيا، ما باع العين لكن تصرف فيها تصرفا انتفاعيا، كأن سكن الدار التي بيعت فضولان أو آجرها، فبناء على الكشف الحقيقي إذا علم المالك أنه سيجيز البيع الفضولي، إذن يحرم عليه جميع التصرفات، لأنه عالم بوقوع الإجازة، فهو عالم بأن المبيع من الآن انتقل إلى المشتري، فتصرفه تصرف في ملك الغير وعليه أيضا الضمان. ولا يحل، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. ولكن يترتب على ذلك نتيجة غريبة وهي أن المالك يجوز له إتلاف العين لكن لا يجوز له التصرف فيها. والوجه في ذلك أنه بما أن الإجازة هي إنما تكون مصححة لبيع الفضولي إذا صدرت، هذه الإجازة إذا صدرت ممن هو مالك، صحيح لو لا، وبتلف العين لا يكون مالكا لها فلا محل لإجازته. إذن فبناء على ذلك يجوز له الإتلاف، لأن الإتلاف يكون من قبيل إعدام الموضوع، إذ ما دامت الإجازة المصححة للبيع الفضولي إجازة المالك ولا معنى للملك مع عدم المملوك، إذن فبالنتيجة يجوز له ابتداء إتلاف العين قبل الإجازة فيلغو موضوع الإجازة. وأما إذا لم يتلف العين فإنه لا يجوز له تصرف فيها، لأنه بعلمه أنه سيجيز علمه بأن هذه العين انتقلت إلى ملك المشتري فلا يجوز التصرف لأنه تصرف في ملك المشتري. وقد ذكر سيدنا أنه لا مانع من ذلك، إذ محل الإجازة لا يبقى مع تلف المبيع فلا يحرم الإتلاف، لكن محل الإجازة يبقى مع الانتفاع به كبيع ثمرته أو السكنى فيه أو إجارته، هذا بناء على الكشف حقيقي. وأما بناء على الكشف الانقلابي فلما لم يجز المالك بعد فله انتفاع بالعين، حيث إن الناس مسلطون على أموالهم. فإذا أجاز حكم بأن المشتري قد ملك المبيع من أول الأمر، لكن لا يضمن له المالك شيئا من التصرفات السابقة، حيث إن الدليل على أن من أتلف مال غيره فهو له ضامن ليس رواية حتى نتمسك بإطلاقها، بل هو سيرة عقلائية. ولا يحرز جريان سيرة العقلاء على تضمين شخص حينما تصرف كان متصرفا في ملكه، إذ لم يدل دليل معتبر على أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن مطلقا، حتى في إتلاف مال محكوم بأنه ملك للمتلف حين الإتلاف تمت الثمرة والحمد.